بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال الإمام الماوردي رحمه الله تعالى في كتابه أدب الدنيا والدين، قال: وإن كان العقد رغبة في التعفف، أي عقد النكاح رغبة في التعفف، يعني يقصد بالعقد والزواج التعفف، فهو الوجه الحقيقي المبتغى بعقد النكاح، وما سوى ذلك فأسباب معلقة عليه ومضافة إليه. وروي أنه لما نزل قوله تعالى: يا الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها، قال الله سبحانه وتعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. شاهد يستعفف، الإنسان يتزوج لأجل العفة، يعف نفسه ويعف غيره، فالزواج طهر وعفاف. ولما كان الكفار يكرهون للمسلمين الطهر والعفاف ويكرهون ذلك لأنفسهم أيضا، تجدهم يحاربون الزواج المبكر، وفي الوقت نفسه العلاقات المبكرة جائزة عندهم، يعني في تشريعاتهم ممكن يكون لها صديق، وهي بنت 10 سنوات ممكن يكون لها صديق، لكن زوج وهي بنت 15 16 17 18 إلى 20 لا، لا يمكن، هذا جرم، لا يعطونه أي وثائق زواج في هذا السن، بل يجرم على فعله، وهذا والعياذ بالله من انتكاس الفطرة. يحاربون تعدد الزوجات ويشجعون تعدد الصديقات. تعدد الزوجات جرم ومن مظاهر تخلف الإسلام عندهم، والذي ظلم المرأة وما أعطى المرأة حقها، لكن تعدد الصديقات هذا جائز عندهم. من أول ما تدرس في الكلية أو في الجامعة يشترط أن يكون زميلك صديقة، ما هو رجل، امرأة تتحدث معه. إذا كان هذا موجود عندنا في بلادنا فكيف في بلاد الغرب؟ الآن المعاهد في صنعاء في كثير من الأماكن، خاصة معاهد اللغات أو غير ذلك، يشترط عليك أول ما تدخل المعهد أن يكون لك صديقة، زميلة، يعني مش لا يجرؤون يقولون صديقة، يعني زميلة، وشرط أنك لا تتحدث معها بالعربية، وإنما تتحدث معها باللغة التي تتعلمها. ليش؟ قالوا من أجل تتعود على إتقان اللغة. من أول ما تدخل المعهد لو تكلمت باللغة العربية أي كلمة تسجل عليك مخالفة، مخالفة صحيح، إذا خرجت هذا شأنك، لكن من أول ما تدخل معهد لابد ما تتكلم باللغة التي تدرسها، ومع من؟ مع زميلة. هذه أشياء إذا كانت هذه في بلدان المسلمين فكيف الوضع في بلاد الغرب؟ ولا يعني ذلك أنه يمنع تعلم اللغة غير العربية للحاجة، بل جائز. النبي عليه الصلاة والسلام جعل زيد بن ثابت يتعلم اللغة السريانية، رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم اللغة السريانية، فتعلمها في 16 يوما، لغة كاملة تعملها في 16 يوما. أما اليوم تجد يعرض عن اللغة العربية، يقول لك صعبة، واللغة السائدة صارت عالميا بالتجارات والصناعات وخلاص من أول وهلة، ولهذا صارت مقررة حتى في المراحل الابتدائية، وهذا خطأ. مفترض يعتنى باللغة العربية بداية، لغة القرآن، لغة العلم الشرعي. سبحان الله، تجد الغرب الأجانب من المسلمين يهتمون باللغة العربية اهتماما بالغا، والعرب ما يعرفون قدر لغتهم. نحن نعرف كثير من زملائنا من الإخوة الغرباء يهتمون باللغة العربية أكثر منا، ويحسنون نطقها أحسن منا، ينطق العربية الفصحى من غير لحن، يعلم ولده ولا يتكلم معه إلا بالعربية الفصحى، بل تجد من كبار المدرسين الذي درسونا في المراكز من طلبة العلم الأجانب الغرباء يدرسون اللغة العربية، أعجمي ويدرسنا اللغة العربية لأنه اهتم بها وأتقنها أكثر من العربي. قال: والشرط الثاني العقل الباعث على حسن التقدير الآمر بصواب التدبير. المرأة العاقلة هذا يبعثها على حسن التقدير الآمر بصواب التدبير، أما المرأة الحمقى فإنها لا تحسن التقدير ولا التدبير. فالعقل نعمة، واختيار المرأة الرشيدة والعاقلة أمر مهم. فالنساء ناقصات العقل في أصل الفطرة، فزد على ذلك إذا عدمت العقل فظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال: والشرط الثالث الأكفاء الذين ينتفي بهم العار ويحصل بهم الاستكثار. يعني عندك أمور، أول شيء ابحث عن الدين، الثاني ابحث عن العقل، الثالث ابحث عن الأكفاء. الكفو من الرجل والكفو من المرأة، هؤلاء كفو من الرجال ينتفي بهم العار ويحصل بهم الاستكثار. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم من ترضون دينه، إيش قال بعدها؟ وخلقه، فزوجوه. هذا هو الكفو. وروي عن أكثم بن صيفي قال لولده يا بني لا يحملنكم جمال النساء عن صراحة النسب، فإن المناكح الكريمة مدرجة للشرف. البعض يبحث عن مجرد الجمال ولا يهتم بقضية النسب، مع أنه مقصد من مقاصد الشريعة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولنسبها. وأما حديث تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، فهو لا يثبت، ولكن يغني عنه الحديث الأول الصحيح: تنكح المرأة، وذكر من ذلك لنسبها. فاختيار ذات النسب مع الجمال والدين قبل ذلك أمر مهم. وقال أبو الأسود الدؤلي لبنيه: قد أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا. أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا. قالوا: كيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ قال: اخترت لكم من الأمهات من لا تسبون بها. اخترت لكم من الأمهات من لا تسبون بها. إذا ذهبت تتزوج امرأة يعني يسب أولادك بسببها، يقال: أنت ابن فلانة، أو ربما يقدحون فيك، قل لك أخوالك من بني فلان أو كذا، فهذا كما سمعت لا ينبغي، هذا لا ينبغي، مع أن العبرة في ذلك هو الدين، ولكن هذه أيضا لا تتنافى مع الدين. مراعاة يعني علاقات الناس الاجتماعية، وكذلك نسيجهم الاجتماعي أمر مهم. الناس قد لا يتحملون، بعض الناس يقول لك: أنا أطبق السنة، أنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فما تشعر إلا ويذهب مثلا يزوج ابنته من طبقات المجتمع التي هي عند الناس ضعيفة النسب، أو تمتهن أعمال مهنية ممتهنة، فإذا به يقلب البلاد عليه رأسا عن عقب، ولك انظروا هذا إيش من تخلف. فلا تثير على الناس شرا، انصح الناس بالتي أحسن إذا وجدت كفوا ونحو ذلك، وإذا كان هذا يسبب للناس شرا فلن يضيع الله عز وجل ذلك الكفو، لن يضيعه إذا كان كفوا في دينه، فسيتزوج ممن هو من جنسه ولن يضيعه الله سبحانه وتعالى. قال: وأنشد الرياشي هو العباس بن الفرج بن علي بن عبد الله الرياشي البصري، ولد عام 177، قتل فيها أيام فتنة الزنج عام 257. قال: فأول إحسان إليكم تخيري لماجدة الأعراق باد عفافها. يقول لأبنائه: أول إحسان إليكم تخيري لماجدة الأعراق باد عفافها. قال: وقد تنضم إلى هذه الشروط من صفات الذات وأحوال النفس ما يلزم التحرز منه لبعد الخير عنه وقلة الشر فيه، فإن كوامن الأخلاق بادية في الصور والأشكال. نعم، أحيانا يقولون الطبع يغلب التطبع، فبعض الناس قد يجبل على بعض الطباع السيئة أو بعض الأشياء التي وإن تعلم الإنسان أو درس لكن تبقى هناك رواسب. ويقولون الطبع جرار يجر الإنسان صاحبه، لأن من الأخلاق منها ما هي جبلية ومنها ما هي اكتسابية. الأخلاق الجبلية قد يتعود الإنسان على خلق معين جبل عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأشج عبد القيس: قال: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا. قال: يا رسول الله، أخلقان جبلت عليهما أم اكتسبتهما؟ قال: بل جبلت عليهما. فيه من الأخلاق ما هي إيش؟ جبلية. وقال شيخ من بني سليم لابنه: يا بني إياك والرقوب والغضوب والقطوب. الرقوب التي تراقبه أن يموت فتأخذ ماله، الرقوب يعني ترقب وتتمنى زواله، يموت. بعض النساء منتظرة متى يموت زوجها، ليش؟ من أجل أن ترثه. وبعضهم أيضا من الأزواج لئيم يحضر به مرض الموت وطلقها، يخاف أن ترثه، هذا حاصل ولا لا؟ فما هو الحكم في مثل هذه الحالة؟ ها من يعطينا حكم شرعي؟ لو أن إنسان جاء فسألك فقال لك فلان من الناس في مرض الموت خشي من زوجته أن ترثه فطلقها، فماذا يقول الشرع في مثل هذا؟ لا يمضي الطلاق، يعامل بنقيض قصده. نقول له طلق 10 ما هو 13، فهي زوجتك وترث منك، فيعامل بنقيض قصده حتى لو طلق طلاقا صريحا، هكذا يقول العلماء. وهذا بقصد، هذا إذا عرف أنه طلقها احتيالا من أجل أن يحرمها من الميراث. وأكثر ما يكون هذا عند مرض الموت. أكثر الآن القضايا في المحاكم، بعض القضايا الأسرية قضايا الطلاق، خاصة لمن يكون له أكثر من زوجة، كله أكثر من زوجة فيحضر به الموت أو مرض الموت، يكون منحاز إلى جهة وتلك قد رغب عنها فيكتب ورقة طلاق، هذه لا يمضى، هذا الطلاق لا يمضي. فكما أن في النساء رقوب كذلك في الرجال رقوب، ليست خاصة في النساء فقط، من أجل ما تغضب علينا النساء، الرقوب الغضوب سريعة الغضب، النساء من هي ما عندها صبر سريعة الغضب، أدنى شيء يغضبها، هذا يجتنبها، هذه من الصفات السيئة في المرأة. القطوب التي تقطب جبينها دائما زعلانة، تقول أنت يعني عليها موت كذا، ما ترى الكآبة على وجهها كل حين، سلامات ما في، هذا صفات سيئة في المرأة. القطوب التي تقطب جبينها وتظهر دائما الغضب، ما تظهر البشاشة والانبساط، والغضوب سريعة الغضب، والرقوب التي ترقب موتهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.